بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 28 من شهر ذي الحجة لعام 1442 للهجرة، وهو 7 من أغسطس لعام 2021 للميلاد. ومعنا باب بلاغ الرسالة يحصل بسماعها سماعا تاما. بلاغ الرسالة أي قيام الحجة. هو الحديث، معنى الحديث 44 بعد المئة. قال المؤلف حفظه الله: روى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفس محمد بيده فيه جواز الحلف من غير استحلاف، لا سيما في الأمور المهمة. والذي نفس محمد بيده فيه إثبات اليد لله تعالى. لا يسمع بي أي ببعثتي، لا يسمع برسالتي ببعثتي. قال الطيبي رحمه الله: والأظهر أن يضمن يسمع معنى أخبرنا، فتعدى بالباء كقول تعالى: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أي ما أخبرنا سماعا، وهو آكد، أي جعل لا يسمع بمعنى لا يخبر، لا يسمع بي لا يخبر بأحد، وهو آكد، لأن الإخبار أعم من أن يكون سماعا أو غير سماع، ربما كان أصم ولكن قرأ وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فالإخبار أعم. فالمعنى: ما أخبر برسالتي أو ببعثتي أحد ولم يؤمن إلا كان من أصحاب النار. انتهى كلام الطيبي. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة. الأمة هي الجماعة الأصل، والأمة نوعان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة الذين أجابوا وهم المؤمنون، وأمة الدعوة كل من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين إلى قيام الساعة. لا يسمع بأحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، ولهذا أدخل فيها اليهودية والنصرانية على سبيل البدل. قال القرطبي: وقد روى هذا الحديث عبد بن حميد وقال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي، يعني رواية مسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. فيهودي هنا بدل من أحد، والأمة أمة الدعوة. طيب، هناك رواية عند عبد بن حميد في مسنده: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي. إذن فرق بين الأمة، هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني. فعلى هذه الرواية لا يدخل اليهودي ولا النصراني في الأمة المذكورة، هذا كلام قرطبي، وقلت وهو بهذا اللفظ بإثبات الواو عند أحمد في المسند وأبي عوانة، فيكون المراد بالأمة أمة الإجابة. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أمة الإجابة ولا يهودي ونصراني، أو هو من باب عطف الخاص على العام، أمة الدعوة تشمل كل من الوثنيون وغيرهم، وعطف عليهم اليهودي والنصراني. وفي تخصيص ذكر اليهودي والنصراني، هذا كلام الطيبي رحمه الله، الطيبي عنده شرح جميل على مشكات المصابيح، سموه الكاشف عن حقائق السنن، شرح مشكات المصابيح، يقول: في تخصيص ذكر اليهودي والنصراني وأنهما من أهل الكتاب إشعار بأن حال المعطلة وعبدة الأوثان وأضرابهم آكدوا. إذا كان اليهودي لو سمع ولم يؤمن فهو في النار، فالمعطل والوثني آكدوا وهم أولى بالصلي أي في النار. قال: وتلخيص المعنى أن كل واحد من هذه الأمة إذا يسمع بي ويتبين له معجزتي ثم لا يؤمن برسالتي ولم يصدق في مقالتي كان من أصحاب النار سواء الموجود ومن سيوجد. يهودي ولا نصراني بدل من قول أحد لا يسمع بأحد. يهودي ولا نصراني قال النووي رحمه الله أي من هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة، فكلهم يجب عليهم الدخول في طاعته، وإنما ذكر اليهودية والنصرانية تنبيها على من سواهما، وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى. هذا كلام النووي وهو مثل كلام الطيبي رحمه الله. قوله: ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ثم يموت، قال القاري فيه إشارة إلى أنه ولو تراخى إيمانه ووقع قبل الغرغرة نفعه، لو أن الكافر الآن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد 10 سنين آمن ينفعه. وإنما متى يهلك؟ إذا مات دون أن يؤمن. ثم يموت ولم يؤمن، فلو تراخى إيمانه لكن قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها نفعه ذلك. إلا كان من أصحاب النار أي ممن يدخلها ويلازمها من الصحبة والملازمة، لأن الله حكم عليهم بالتأبيد: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قال القاضي عياض رحمه الله هنا مسألة مهمة، مسألة الذين يعيشون في أطراف الدنيا إذا لم يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكمهم في الدنيا وما حكمهم في الآخرة. القاضي عياض يقول: وهذا الحديث دليل على أن من في أطراف الأرض وجزائر البحر المنقطعة ممن لم تبلغه دعوة الإسلام ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرج عنه في عدم الإيمان به ساقط لقوله، يعني معذور لقوله لا يسمع بي، إذ طريق معرفته والإيمان به صلى الله عليه وسلم مشاهدة معجزته وصدقه أيام حياته صلى الله عليه وسلم، أو صحة النقل بذلك والخبر لمن لم يشاهده وجاء بعده، انتهى كلامه، فيكون معذورا إذا لم يسمع. علق عليه في الكوكب الوهاج العلامة محمد الأمين الهرري في الكوكب الوهاج شرح مسلم، قال: وهذا في العصر الأول، هذا في العصر الأول، وأما الآن فلا عذر، فقد تواصلت أقطار الأرض وأرجاؤها بالطائرات والبواخر والقواطير وبالهواتف، انتهى كلامه. مع ذلك فأنا أقول قد يوجد في الأرض من لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون معذورا. قال النووي رحمه الله في فوائد هذا الحديث: فيه نسخ الملل، فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني لو فرض أن هناك يهودي على الملة موسى، على دين موسى عليه السلام، على شريعة موسى الحقة، أو هناك نصراني على شريعة موسى عيسى الحقة، لو فرض ثم سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يؤمن به كان من أصحاب النار. ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وفي مفهومه، مفهوم الحديث، دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح، انتهى كلامه. قلت أرجح الأقوال أو قبل الدخول في الخلاف هذا: الذين لم يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام ولم يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء حكمهم في الدنيا كفار بالإجماع، كفار بالإجماع. يعني لو افترضت مثلا أن هناك في القطب الشمالي قوم لم يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقول هم كفار، كل من لم يدخل في الإسلام فهو كافر، كل من لم يعتنق الإسلام فهو كافر، هم كفار في الدنيا، فلو مات أحدهم لم نصلي عليه ولو ذبح لم نأكل ذبيحته لن يكون كتابيا، أخيرهم كفار. وإنما الخلاف في حكمهم في الآخرة على أقوال كثيرة، هل هم في النار، هل يتوقف فيهم، أرجح الأقوال في من لم تبلغه الدعوة وفي حكم أطفال الكفار ومجانينهم، ما أرجح الأقوال في ذلك؟ القول بامتحانهم، يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون. ويدل على ذلك أدلة، منها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وحديث الأسود ابن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يوم القيامة، أربعة يوم القيامة أي يحتجون كما جاء في عند غير في غير هذه الرواية، أربعة يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق والمقصود ذاهب العقل، ورجل هرم كبير أيضا تغير عقله، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. الأصم الآن قد يحصل له العلم بالرسالة كتابة وإشارة، لكن هذا المقصود أنه لم يفهم شيئا عن الإسلام. أما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، يسخرون منه ويجرون خلفه، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، هرم تغير عقله، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، يأخذ عليهم الميثاق أن يطيعوا، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، يرسل إليهم أن ادخلوا النار، قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. هذا حديث الأسود بن سريع وهو حديث حسن. وأخرج أحمد، أخرج أحمد أيضا نحوه من حديث أبي هريرة، غير أنه قال في آخره فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. وإسناد حسن أيضا. هنا مسألة مهمة ولكن لن أطيل فيها. إذا سمع بالإسلام أو بالرسول صلى الله عليه وسلم سماعا مشوها، فهل تقوم عليه الحجة؟ أو ما هو السماع المعتبر؟ ما هو السماع المعتبر؟ هل لابد أن يسمع التفاصيل؟ أم يكفي أن يسمع أن هناك أمة تقول إن لها نبيا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، عندهم رسول، عندهم نبي، يدعون أنهم عندهم دين إلهي؟ ما الذي، وقد يسمع سماع مشوها فيقال له إن هذه أمة يتبعون رجلا، يعني نعوذ بالله من قولهم إنه كاذب أو صابئ. حصل خلاف بين أهل العلم، حصل خلاف بين أهل العلم في قضية لو سمع سماعا مشوها. أنتم تعلمون أن المشركين في قريش، المشركون فيما حول المدينة، النصارى في الشام، والمجوس في العراق، ماذا كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعك من رؤسائهم وكبرائهم الذين يعلمون الحق، ماذا كان يقول اليهود لأتباعهم في خيبر وفي بني قينقاع وفي قريظة؟ لا شك أنهم يشوهون صورة النبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون ويدعون أن هذه أمة وثنية مشركة وكاذبة إلى آخره. فلهذا أنا أميل مع القول بأنه لو سمع بوجود رسول أن عليه أن يبحث. سمع بأمة تدعي عندها رسول، وأمة مقدارها مليار، فلا بد أن يبحث. فإذا لم يبحث فليس معذورا. من أهل العلم من يقول إنه لا، إن السماع المشوه هذا يجعله معذورا، الكلام كله في الحكم في الآخرة، أما في الدنيا فبالاتفاق هؤلاء كفار. يعني لو فرضنا أن أناسا مثلا في أقصى الأرض في سيبيريا مثلا سمعوا سماعا مشوها، حكما في الدنيا كفار، أما في الآخرة نحن لا ننشغل بهم. لهذا قلت لن أطيل في المسألة. شيخنا العثيمين رحمه الله يقول في التعليق على صحيح مسلم، يقول وظاهر الحديث أن مجرد السماع تقوم به الحجة، لأنه قال لا يسمع بي. ولكن يقول ولكن قيد هذا الإطلاق بسماع يبين به الأمر، بسماع مفيد، لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قال لماذا؟ ليبين لهم. فلا بد أن يحصل البلاغ الذي تقوم به الحجة. هذا كلام يعني جميل، على الأقل أن يفهموا أن هناك رسول ورسالة. لأن لو جاء الرسول نفسه، رسول نفسه إلى قومه فتكلم بغير لغتهم ما فهموا الدعوة الرسالة والقصة. يقول الشيخ رحمه الله فلا بد أن يحصل البلاغ الذي تقوم به الحجة. وأما الذين في أوروبا وغيرها ممن لم يصل إليهم الإسلام إلا مشوها فهل يعذبون؟ فنقول في هؤلاء هم الآن يدينون بالكفر ويرون أنهم طرف نقيض مع الإسلام، فنحن نحكم عليهم بأنهم كفار في الظاهر. فإذا لم تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحجة فأمرهم إلى الله يوم القيامة، لكن نحن نعاملهم الآن بما تقتضيه حالهم لأنهم كفار. انتهى من التعليق على صحيح مسلم الجزء الأول صفحة 490. فلا نشغل أنفسنا بقضية هل يعذبون أو لا، يعذبون أو يمتحنون، هم بين أمرين، إما أنهم سيعذبون مباشرة أو أنهم سيمتحنون. المسألة المهمة بيان أن كفر اليهود والنصارى، الحكم على اليهود والنصارى الآن بالكفر، أن كفر اليهود والنصارى الذين لم يدخلوا في الإسلام ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أن هذا محل إجماع، وأن من لم يكفرهم فهو كافر. هذه المسألة العظيمة التي فيها النصوص البينة الواضحة، والتي فيها الخطر على الإنسان، والتي يجب بيانها. من لم يكفر اليهود والنصارى الموجودين اليوم الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو شك في كفرهم فهو كافر. وهذا مجمع عليه، تكفير هذا الإنسان مجمع عليه، وليس كفر اليهود والنصارى مجمع عليه، هذا مفروغ منه، تكفير من لم يكفر اليهود والنصارى. قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء في بيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو خص حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله على ظاهره، كتكفير الخوارج بإبطال الرجم. ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك، يعني عدم تكفير اليهود والنصارى. قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع، وهذا المتن الإقناع مع الكشاف، أو لم في باب الردة، أو لم يكثر، أو لم يكثر من دان أي تدين بغير الإسلام كالنصارى واليهود، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، فهو كافر لأنه مكذب لقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. الذي يقع في هذا إذا كان من أهل العلم فهو كافر من غير شك، ويوجد في هذه الأزمنة من ينتسب العلم ويعلن ويصرح بعدم كفر، وهذا كافر كافر عينا. وأما إذا كان من الجهال والعوام فالأظهر والله أعلم أنه يعذر، أن يبين له، يبين أنه لا يكفر حتى يبين له، يبين له الدليل من القرآن، الأدلة الصريحة الواضحة على تكفير اليهود والنصارى. فإذا لم يعتقد ذلك، إذا لم يرجع عما يقول، فإنه يكفر، نسأل الله السلام والعافية. وهذا من الشر العظيم، الشر العظيم الذي ابتلي به المسلمون اليوم. والنصارى يحرصون على بث الفكرة الضالة هذه، يعني بث فكرة عدم تكفيره، هكذا يحرصون بلا شك لأن هذا في صالحهم. قال المؤلف حفظه الله: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، لعله، هذا ترجي، هل نجزم بذلك أو لا نجزم بذلك. قال حافظ بن حجر: ظهر من حديث العباس وقوع هذا الترجي، سنذكر حديث العباس. قال: واستشكل قوله صلى الله عليه وسلم تنفعه شفاعتي بقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كيف ينتفع الكافر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأجيب بأنه خص، إن هذا خاص، خاص جدا، ولذلك عدوه في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل معنى المنفعة في الآية فما تنفعه يخالف معنى المنفعة في الحديث، والمراد بها في الآية الإخراج من النار، وفي الحديث المنفعة بالتخفيف. وبهذا الجواب جزم القرطبي. ثم ذكر الحافظ جواب غيره وقال: هذا البحث النظري معارض بقوله تعالى: ولا يخفف عنهم من عذابها، انتهى. يعني حتى الكفار عموما لا يخفف عنهم، إذن هذا خاص بأبي طالب. وسيأتي كلام القاضي عياض أن الكفار عذابهم متفاوت بحسب ما زاد من إجرامهم على الكفر، وبهذا الاعتبار بعضهم أخف، يكون بعضهم أخف عذابا من بعض، يعني هذه الخفة نسبية، سيأتي كلامه. وحديث العباس الذي أشار إليه الحافظ هو قوله: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار، الغمرات يعني النار الكثيرة، فأخرجته إلى ضحضاح. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. لفظ البخاري: قال عباس يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن هذا تفسير قوله: لعله تنفعه شفاعتي، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بذلك أولا، ثم علم فجزم بأنه. قال: فيجعل في ضحضاح، أي في يسير، في الضحضاح الشيء اليسير. قال حافظ: هو استعارة، فإن الضحضاح من الماء ما يبلغ الكعب، ويقال أيضا لما قرب من الماء ضحضاح، وهو ضد الغمرة، الغمرة الكثرة، والمعنى أنه خفف عنه العذاب. انتهى كلام الضحضاح، الماء القليل يصل الكعب. في الصحيحين حديث أبي سعيد: فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه، إذن هو نار عياذا بالله يصل الكعب. وسيأتي في حديث النعمان أنه يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان، وسيأتي أنه ينتعل نعلين من نار. كل هذا وارد في حق أبي طالب، إما أن الضحضاح يصل إلى النعلين ويكون هذا معنى أنه ينتعل نعلين من النار، وأيضا تحت أخمص القدم جمرتان، صلى الله السلام عليه. قال: من نار يبلغ كعبيه يغلي. الرواية التي عندنا هنا: فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه، أي من ذلك الضحضاح، دماغه. هذه الرواية التي ذكرتها الآن من حديث أبي سعيد ما في حاجة نذكرها، ما هي، هو نفسه هذا الحديث. من نار يبلغ كعبيه يغلي منه، أي من ذلك الضحضاح، دماغه، أي مخ رأسه يغلي لشدة النار هذه. وفي رواية للبخاري: كما يغلي المرجل والقمقم، نسأل الله العافية. والمرجل القدر، سواء كان من حديد أو نحاس أو حجارة أو خزف كما قال النووي رحمه الله. والقمقم إناء ضيق الرأس يسخن فيه الماء، يكون من نحاس وغيره، يغلي منه دماغه عند البخاري كما يغلي المرجل والقمقم. وقوله: لعله تنفعه شفاعتي، قد يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه. قوله تنفعه شفاعتي لا يعارض قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فليس في الحديث أنه استغفر له، ليس في الحديث أنه استغفر له. قال القاضي عياض مجيبا على هذا الإشكال: فالجواب أنه ليس فيه نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه، وإنما أخبر أنه نفعه قربه منه. يعني كثير من الشبه يقولون هذه شفاعة مجازية، لم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، إنما قرب أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه كان سببا في التخفيف، من غير شفاعة تحصل، من غير سؤال. يقول: وإنما أخبر أنه نفعه قربه منه وذبه عنه، كما سقي أبو لهب بعتقه ثويبة مرضعته صلى الله عليه وسلم من غير شفاعة من نبينا صلى الله عليه وسلم، بركة منه فاضت عليهم فخفف بذلك من عذابهم. وكانت هذه الحالة هي الشافعة لهم، لا رغبته وسؤاله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام القاضي عياض، إنه هذه الحالة قربهم أو قرب أبي طالب ودفاعه، هذه الحالة خففت عنه. ويكون معنى لولا أنا، أي لولا قربي منه ودفاعه عني. القاضي يقول: وكانت هذه الحالة هي الشافعة لهم، لا رغبته وسؤاله صلى الله عليه وسلم، كما قال أي الشاعر: في وجهه شافع يمحو إساءته إلى القلوب، وجيه حيثما شفع. ومع هذا فما يرى أن أحدا أشد منه عذابا لشدة ما يلقاه، كما جاء في الحديث نفسه. وعلى هذا يحمل قوله: هل نفعه ذلك؟ ذلك يعني ذبه ونصره للنبي صلى الله عليه وسلم. هل نفعه ذلك؟ ذلك إنه كان يحوطك وينصرك. هل نفعه ذلك؟ يعني ذبه ونصره عليه وسلم. ونسلم يجيب يقول: نعم، إلا أنه جوزي على ذلك وعوض عنه بتخفيف العذاب، خلافا لمن قال هذا من الشارحين. القاضي عياض يقول: للإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا بتخفيف عذاب، لكنهم بإضافة بعضهم للكفر كبائر المعاصي وأعمال الشر وآذى المؤمنين وقتل الأنبياء والصالحين يزدادون عذابا كما قال تعالى ما سلككم في سقر الآيات. وكذلك الكافر يعذب بكفره ثم يزاد إجرامه وإفساده في الأرض وعتوه وكثير إحداثه في العباد والبلاد، فذاك يعذب أشد العذاب كما قيل في فرعون، ومن لم يكن بهذه السبيل عذب بقدر كفره، فكان أخف عذابا ممن عذب أشد العذاب. فليس إذن عذاب أبي طالب كعذاب أبي جهل وإن اجتمع في الكفر، ولا عذاب عاقر الناقة من عاقر الناقة من قوم ثمود كعذاب غيره من قومه، ولا عذاب قتلة عيسى أي في الظاهر ويحيى وزكريا وغيرهم من أنبياء كغيرهم من الكفار. فبهذا تتوجه خفة العذاب، لا أنه على المجازات على أفعال الخير انتهى. الكافر لا تنفعه أعمال الخير. هذا المشهور عند أهل العلم، وهناك وجه ذكره بعض أهل العلم كالبياقي وابن حجر كأنه يميل إليه، أنه الكفر عذاب الكفر لا يخفف، عذاب الكفر لا يخفف، لكن قد يخفف عنه عذاب المعاصي الأخرى. القاضي هذا يقول لا، هم متفاوتون في لأجل عذاب المعاصي، ليس أنه يخفف ويرفع عنه شيء. ومسألة سقي أبي لهب، سقي أبي لهب بسبب عتقه ثويبة، وثويبة هي مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما في البخاري أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. كيف يخفف على أبي لهب؟ قال عروة، وهذا عند البخاري بإسناده، قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، أي على أسوأ حال. قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، يعني بإعتاقي سقيت في هذه، عند عبد الرزاق في المصنف، وأشار إلى النقرة التي تلي الإبهام والتي تليها بين أصبع الإبهام في اليد وبين السبابة، نقرة هكذا صغيرة تجويف، هذا سقي في هذا. في رواية أشار إلى النقرة التي تحت إبهامه، نسأل الله العافية والسلام والنجاة، أي سقي شيئا يسيرا بسبب ماذا؟ اعتاقه ثويبة، فجوزي بذلك، خفف عنه أو سقي، لا نقول خفف عنه، نقول سقي كما هو لفظ الحديث. الحديث الذي بعده: روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير يخطب يقول، النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة، أمه عمرة بنت رواحة، والنعمان بن بشير هو أول مولود أنصاري في الهجرة، له 140 حديثا، سكن الشام وقتل بحمص 65. نعم، هذا بالنسبة لأبي لهب، هذه رؤيا منام ليست حديثا مرفوعا، هذه رؤيا. ولهذا هناك من قال يعني الكافر لا ينتفع، ويجيب عن هذا بثويبة بأنه مجرد رؤيا ولا يعلم الرائي. يخطب أي حال كوني يخطب، النعمان المشير يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا، إن أهون أي أخف أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان. هذا الرجل هو أبو طالب كما جاء مصرحا به في حديث ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. رواه مسلم. إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه. أخمص القدم هو ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم عند المشي. هذا التجويف الذي في باطن القدم، إذا إلا إذا كان الإنسان قدمه مسطحة، بعض الناس هكذا، لكن الأصل هناك تجويف الأخمص، توضع في أخمص قدميه جمرتان أي شعلتان من نار يغلي منهما أي من شدة حرارتهما دماغه، يغلي دماغه غليانا كغليان المرجل القدر كما تقدم. وفي رواية لمسلم ما يرى أن أحدا من أهل النار، أن أحدا أي من أهل النار، أن أحدا أي من أهل النار أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا، أي لأنه وإنه لأهونهم أقفهم عذابا في النار. نسأل الله النجاة، نسأل الله النجاة والسلام. يعني جمرة جمرتان. ولهذا بعضهم يقول أنه مهما خفف هو في النار ولا يشعر بشيء إلا النار، ما عنده لحظة يترك عنه العذاب، هو نار في نار، نسأل الله السلام. باب يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 70,000 بغير حساب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم، نسأل الله يجعلنا ووالدينا وأهالينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا منهم. قال روى البخاري ومسلم عن حسين بن عبد الرحمن السلمي، حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة تغير حفظه في الآخر، مات 136. عن حسين قال كنت عند سعيد بن جبير تابعي الكبير، سعيد بن جبير الوالبي مولاهم أبي محمد الكوفي ثقة إمام حجة فقيه، قتله الحجاج 95 فما أمهل بعده، هلك الحجاج بعد مقتل سعيد. فقال أي سعيد أيكم رأى الكوكب أي النجم الذي انقض البارحة، انقض يعني سقط، نجم سقط، والبارحة يعني الليلة، قال النووي هي أقرب ليلة مضت تسمى البارحة. قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال قبل الظهر رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وهكذا قاله غير ثعلب. لاحظوا الفائدة هذه، أنت لو كنت تحكي شيئا عن الأمس، إذا كنت تحكي ذلك في الصباح قبل الزوال تقول رأيت الليلة، إذا كنت تحكي هذا بعد الظهر بعد الزوال تقول رأيت البارحة أو حصل كذا البارحة. هكذا قال ثعلب، قاله غير ثعلب، قالوا هي مشتقة من برحة إذا زال. قال وقد ثبت في صحيح مسلم في كتاب الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا، انتهى كلام النووي. النووي هنا يخالف ثعلب، قل هذا الحديث يدل على أنه في الصباح يعبرون عن الليلة بأنها البارحة، ليس كما قال ثعلب أنه يقال الليلة وبعد الزوال يقال البارحة. صلوات الله وسلامه على معلم الناس الخير. هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ هنا سعيد يقول أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، اللي هو الراوي حسين، حسين هذا، قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. أما حرف تنبيه واستفتاح، أما إني لم أكن في صلاة، أراد أن ينفي عن نفسه اتهام العبادة والسهر في الصلاة مع أنه لم يكن فيها، حرص على الإخلاص وألا يتشبع الإنسان بما لم يعطى. يعني لماذا كنت سهران إلى هذا الوقت؟ ما كنت أصلي. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب، وذوات السموم إذا أصابته بسمها بإبرتها بشوكتها. قال فما صنعت، يعني ماذا فعلت لما لدغتك العقرب؟ قلت استرقيت أي طلبت الرقية. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي عامر ابن شراحيل حمير الكوفي ويؤخذ من السؤال والجواب ما حملك على ذلك، وحسين يأتي بالدليل ما حملك على ذلك، يؤخذ من السؤال والجواب حرص السلف على طلب الدليل على أي عمل يعمله الإنسان من التداوي أو غيره ليكون على علم وبصيرة. ما الذي حملك على طلب الرقية؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي، الصحابي الجليل رضي الله عنه، الأسلمي البصري ثم المروزي، مات بمرو سنة 63 للهجرة، وهو آخر من مات بخراسان من الصحابة. حدثنا الشعبي عن بريدة أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة، فهذا دليل على جواز الرقية من العين. ولكن فات حسين أن الاسترقاء ينافي الكمال، رقية جائزة، والحديث يدل على جواز الرقية وعلى جواز الرقية وللنفس وللغير وطلبها بحسب العموم. لا رقية، ابن الأثير يقول الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب، يرقى بها صاحب، يعني التعاويذ التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من آفات. لا رقية إلا من عين، أي من إصابة العائن غيره بعينه، والعين حق، والعين حق كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، الإنسان إذا رأى ما يعجبه، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، فليبرك، يدعو بالبركة، الله بارك، الله بارك، لا يقول تبارك الله، ليس هذا الدعاء، الله بارك، الله بارك له، بارك الله له. إلا من عين أو حمة، الحمى خلاصة الكلام فيها يعني السم، سم العقرب، سم الحي، سم الثعبان. قال الحافظ، قال ثعلب وغيره هي سم العقرب، قال القزاز قيل هي شوكة العقرب الحمى، وكذا قال ابن سيدة إنها الإبرة التي تضرب بها العقرب والزنبور، وقال الخطابي الحمى كل هامة ذات سم من حية أو عقرب. وقد أخرج أبو داود من حديث سهل بن حنيف مرفوعا لا رقية إلا من نفس أو حمة، نفس العين، أو حمة أو لذغة، فغاير بينهما، يعني غاير وميز بين الحمى واللذغة. يقول الحافظ فيحتمل أن يخرج على أن الحمى خاصة بالعقرب، فيكون ذكر اللذغة بعدها من العام بعد الخاص، حمى أو لذغة، حمى خاصة بالعقرب واللذغة تكون أعم تشمل الثعبان ونحو. قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين وذي الحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة، وإنما جاءت الكراهة منها، كراهة جاءت، وإنما جاءت الكراهة منها لما كان بغير لسان العرب، فإن ربما كان كفرا أو قول يدخله الشرك. قال ويحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان منها على مذاهب الجاهلية في العوذ التي كانوا يتعاطونها ويزعمون أنها تنفع عنهم، تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أنها من قبيل الجن ومعونتهم، انتهى كلامه. فالرقية على كل بالقرآن والسنة وبالكلام المباح مشروعة جائزة. فقال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي ما علم من الدليل، أو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من الدليل، يعني أنت الآن أحسنت، أخذت بدليل، ولكن استدراك على قول قد أحسن إلى آخره يعني أن استرقاءك مما لدغت لما سمعته من الحديث عمل مستحسن، ولكن أعلى من ذلك تركه توكلا على الله تعالى. هذه مناسبة أنه سيذكر حديث السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لأنه في الحديث لا يسترقون، وهنا حسين بن عبد الرحمن استرقى فيقول له قد أحسن من انتهى إلى سمع، أنت أخذت بدليل فإن شاء الله أنت على خير، ولكن هناك أعلى من ذلك، مقام أعلى من ذلك، ولكن حدثنا ابن عباس، حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، بل هو لو أردت الرواية الكاملة هو من رواية حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، عرضت مناما أو في الإسراء. جاء في حديث جابر عند البزار أنه في المنام، عرضت أي أظهرت لي على سبيل المكاشفة، كما كشف لي بيت المقدس حين سألت قريش عن أمارته، أو عرضت في المنام، يعني يمكن كان يراها في اليقظة هكذا. في رواية الترمذي لما أسري النبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم والنبي بالنبي والنبيين ومعهم القوم والنبي والنبيين ومعهم الرهط. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وهذا نص في أن العرض في ليلة الإسراء. هذا من الكوكب الوهاج، ابن حجر له كلام في أن الإسراء، لأن هذا الحديث الرواية التي فيها الإسراء إنما كانت في المدينة، والإسراء في مكة، ويقول الإسراء لم يتعدد، فالذي في المدينة يكون رؤى، يكون رؤى منامية. عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهيط، تصغير رهط، وهي الجماعة أقل دون العشرة، النبي معه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، أي لم يؤمن به من أمته إلا واحد أو اثنان، والنبي ليس معه أحد، أي ليس معه أحد من أمته، لم يؤمن به أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، أي أشخاص كثيرة يراها في السماء، وسواد يجمع على أسودة، ويطلق السواد على الواحد كقولهم لا فارق سوادي سوادك، إذ رفع، إذ فجائية، أي بينما أنا أنظر إلى الأنبياء المذكورين ومن معهم فاجأني رؤية سواد عظيم من الأفق من ناحية السماء، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق أي إلى ناحية السماء، فنظرت فإذا سواد، أفق الناحية وجمع آفاق، فنظرت فإذا سواد عظيم، في رواية البخاري، رواية البخاري، فإذا سواد كثير، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر أي الجانب الآخر من السماء، فإذا سواد عظيم، في رواية البخاري، فإذا سواد قد ملأ الأفق، فقيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء. الله أكبر. في رواية لأحمد، اسمعوا هذه الرواية الجميلة، في رواية لأحمد فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل، فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل، فأعجبني كثرتهم وهيئتهم، فقيل أرضيت يا محمد؟ قلت نعم أي رب، أرضيت يا محمد؟ قلت نعم أي ربي. وهذا عند أحمد بإسناد حسن. فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000. قال عياض ظاهره أن 70 زائدة على المرء، الأمة ومعها 70 زيادة، قال والصحيح أنها منها 70 من الأمة، بقوله في البخاري هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000. الحافظ بن حجر يقول ومعهم 70، المراد بالمعية المعنوية، فإن 70,000 المذكورين من جملة أمته، لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك، فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة 70,000 إليهم، يعني الذي تراه الآن أمته في الآفاق هذه، ولكن سيزاد عليهم 70,000. وهم من أمته صلى الله عليه وسلم، يدخلون الجنة بغير حساب، أي بغير محاسبة على أعمالهم، ولا يسألون، ولا يسألون. قال الحافظ تنبيه: هذه الأحاديث تخص عموم الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي برزة الأسلمية رفعه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وله شاهد عن ابن مسعود عند الترمذي وعن معاذ. أن حديث أبي برزة الأسلمي فات أن أراجعه، الذي أعلمه أنه عند الترمذي، حافظ نسبه إلى مسلم: لا تزول قدم عبد. قال: وله شاهد عن ابن مسعود عند الترمذي وعن معاذ بن جبل عند الطبراني. قال القرطبي: عموم الحديث واضح، لا تزول قدم عبد، لأنه نكرة في سياق النفي، لكنه مخصوص بمن يدخل الجنة بغير حساب، وبمن يدخل النار من أول وهلة، عياذا بالله، لا يسأل، على ما دل عليه قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام. إذن حوالي 70,000 لا يسألون هذه الأسئلة، لا يسأل عن عمره ولا عن جسده ولا عن عمله عن علمه ولا لا إله. قال الحافظ: قلت: وفي سياق حديث أبي برزة إشارة إلى الخصوص، حتى الحديث فيه إشارة الخصوص، وذلك أنه ليس كل أحد عنده علم يسأل عنه، وكذا المال فهو مخصوص بمن له علم وبمن له مال دون من لا مال له ومن لا علم له. وأما السؤال عن الجسد والعمر فعام، ويخص من المسؤولين من ذكر، والله أعلم، من ذكر الذين يدخلون بغير حساب، والذين يدخلون النار من أول وهلة يعرفون بسيماهم، لا يسألون هؤلاء. قال: ولا حساب، ولا حساب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي بغير سبق عذاب، لا يعذبون. ثم نهض صلى الله عليه وسلم، أي قام من مجلسه ذلك بسرعة، فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، خاض الناس أي تكلموا وتناظروا في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي في تعيينهم من هؤلاء. وفي هذا إباحة المناظرة في العلم، إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق، قاله النووي رحمه الله. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون هذا خاص بالصحابة. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، يعني أبناء الصحابة، أي الذين لم يدركوا الجاهلية فيقع منهم الإشراك، أبناء الصحابة أو الذين أسلموا بعد، الذين ولدوا بعد، كل من ولد بعد الإسلام ولم يدخل في الجاهلية، وذكروا أشياء، وذكروا أشياء. أنا ذكرت الآن كلام الحافظ بن حجر، أنه الذي ليس عنده مال لا يسأل، يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لو كان فقيرا لا مال له، وهذا قد يوجد بقلة جدا، وإلا أكثر الناس عندهم مال ولو قليل. وذكروا أشياء، أي اجتهادات أخرى، من هذه الأشياء قول بعضهم إنهم الشهداء، هذا جاء في حديث جابر عند البزار، وقال بعضنا هم الشهداء، وهذا رجال الصحيح غير مجارد بن سعيد، وقد وثق، هذا صحيح كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد. وفي رواية لجابر: من رق قلبه في الإسلام، وهذا ضعيف عند البزار وهو ضعيف. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال، هنا بيان من هم 70,000، قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. الأول لا يرقون، أي لا يعالجون أنفسهم ولا غيرهم من الأمراض بالقراءة عليهم، لا يرقون أنفسهم ولا يرقون غيرهم. هكذا في رواية سعيد بن منصور قال: لا يرقون، وقال غيره بدلها: لا يكتوون. ولفظ البخاري لا كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهنا البحث، هل ثبتت هذه اللفظة لا يرقون؟ معلوم أن يسلم كان يرقي نفسه ويرقي غيره. قال في الفتح اتفق على ذكر هذه الأربع معظم الروايات، يكتوون يسترقون يتطيرون لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان عند البعض تقديم وتأخير، وكذا في حديث عمران بن حسين عند مسلم، يعني الذي تقدم. وفي لفظ له سقط ولا يتطيرون. قال الحافظ وأنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية، يعني رواية سعيد المنصور هذه، بلفظ ولا يرقون، وزعم أنها غلط من راويها. شيخ الإسلام يقول هذا، يقول هذا غلط، واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وآذن لهم في الرقى، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والنفع مطلوب. قال وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك، ينافي السؤال، سؤال الرقية. قال إنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء. وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن منصور حافظ، وقد اعتمد البخاري ومسلم، اعتمده البخاري ومسلم هذا سعيد بن منصور، واعتمد مسلم على رواياته هذه. وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. هنا الإشكال، كيف تصحيح الزيادة، كيف تحمله على معنى صحيح وهي معارضة لأشياء كثيرة، فهي وإن صحت سندا هي شاذة معنى. يقول الحافظ وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي. يقول حتى لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي ألا يمكنه منه لأجل تمام التوكل. إن هذا الجواب ليس قويا، هناك فرق بين من يطلب الرقية وبين من يرقي غيره. ثم عندما ترقي إنسان قد لا يعلم هو، والله أعلم أنك عندما ترقي إنسانا هو لا يكون مسترقيا ولا يقع في منافاة التوكل. قال وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة، لأنه في مقام التشريع وبيان الأحكام، يعني رقوا غيرهم لبيان الجواز. قال ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة. انتهى كلام الحافظ الحجر. قلت قد ذهب إلى ضعف هذه اللفظة وكونها غلطا أو شاذة جمع من أهل العلم المعاصرين، منهم الألباني وابن باز وابن عثيمين ورحمه الله جميعا وغيرهم. لا يرقون، الصحيح والله أعلم أنها لفظة ضعيفة، هي صحيحة سندا لكنها شاذة من حيث المعنى. قال ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم ولا لغيرهم، هكذا قال الشراح، لا تطلب الرقية لا لنفسك ولا لغيرك. وهل يدخل في ذلك التداوي والطب؟ هل يدخل في ذلك عندما تذهب للطبيب، هل يكون هذا مثل لا يسترقون؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يجعل هذا نفس الباب، منهم من يقول إن التداوي، منهم من يقول إن التداوي مثل طلب الرقية. والأظهر والله أعلم أن الأمر مختلف، وسأقرأ لكم شيئا مما ذكره العلم في هذه المسألة. قاضي عياض يقول: احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه، وجل مذاهب العلماء على خلاف ذلك، يقول التداوي ليس مكروها، واحتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره صلى الله عليه وسلم لمنافع الأدوية والأطعمة كالحبة السوداء والقسط والصبر وغير ذلك الصبر، وبأنه صلى الله عليه وسلم تداوى، وبأخبار عائشة رضي الله عنها بكثرة تداويه، وبإخبار عائشة وبما علم من استشفاء برقاه، وبالحديث الذي فيه أن بعض الأصحاب أخذوا على الرقية أجرا. ثم ذكر كلام أهل العلم في الحديث، يقول: تكلم العلماء وأصحاب المعاني على هذا، فذهب أبو سليمان الخطابي. انظروا هذا الكلام الآتي، لأن هذا يعتمده كثير أهل العلم في توجيه هذا الحديث. ذهب أبو سليمان الخطابي وغيره أن وجهه أن يكون تركها على جهة التوكل على الله والرضا بما يقضيه من قضاء وينزله من بلاء. قال: وهذه من أرفع درجات المتحققين بالإيمان، وإلى هذا ذهب جماعة من السلف سماهم. قال القاضي: وهذا هو ظاهر الحديث، ألا ترى قوله: وعلى ربهم يتوكلون. ومضمون كلامهم لا فرق بين ما ذكر من الكي والرقى وبين سائر أبواب الطب، وإن لم يذكر منها إلا ما ذكر. يعني مضمون كلام هؤلاء، قاضي عياض يقول هكذا، إنه كل هذا باب واحد، كي ورقية وطب، وأن الأكمل ترك ذلك. هذا قول مشهور عند المتقدمين. ثم قال: وقال الداودي: المراد بذلك الذين يفعلونه في الصحة، فإنه يكره لمن ليست به علة أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى، وأما من يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائز. قال: وقد ذهب غيره إلى تخصيص الرقى والكي من بين أنواع الطب، يعني المحذور في طلب الرقية وطلب الكي خاصة دون بقية التداوي. ذهب غيره إلى تخصيص الرقى والكي من بين أنواع الطب لمعنى لعلة. ما هي العلة؟ وأن الطب غير قادح في التوكل، لماذا؟ إذ تطبب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضلاء من السلف، وكل سبب مقطوع به كالأكل والشرب. يعني حاصل الفرق، قبل أن أكمل الكلام، حاصل الفرق بين الطب وبين طلب الرقية. يقولون طلب الرقية فيها تعلق قلب واعتماد أولا على شيء موهوم، يعني رقية تنفع ما تنفع، بينما الطب أسباب محسوسة والغالب أنها صحيحة ونافعة، هكذا قالوا. وأن تعلق القلب بالطبيب ليس كتعلق القلب بالراقي. ويمكن أن نقول إن التعلق هو الإشكال، يعني حتى لو كنت تذهب للطبيب فعليك أن تخرج هذا التعلق من القلب. تتمة كلام القاضي عياض، يقول: وقد ذهب غيره غير الداودي إلى تخصيص الرقى، يقول: وكل سبب مقطوع كالأكل والشرب، مقطوع به كالأكل والشرب الغذاء والري، لا يقدح في التوكل عند المتكلمين في هذا الباب، ولهذا لم ينفي عنهم التطبب، ما قال لا يتطببون، ولهذا لم يجعلوا الاكتساب للقوت وعلى العيال قادحا في التوكل، ما قال ولا يعملون ولا يشتغلون، إذا لم تكن ثقته في رزقه باكتسابه، إذا لم يكن يعول على الاكتساب ويعتمد قلبه، وكان مفوضا في ذلك كله الله تعالى. قال: والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول، وقد أباحهما النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهما، لكني أذكر منه نكتة تكفي، هو أنه صلى الله عليه وسلم تطبب في نفسه وطبب غيره ولم يكتوي وكوى غيره، ونهى في الصحيح أمته عن الكي، وقال: لا أحب أن أكتوي. انتهى كلام القاضي عياض. وهو يميل رحمه الله إلى الفرق بين الرقية والكي وبين طلب وبين التداوي. بين التداوي. قال ولا يتطيرون. ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون. أصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة جهة اليمين تيمن به واستمر ومضى، وإن رآه طار يسرة جهة اليسار تشاءم به ورجع. وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير، يعني الطير يكون واقف فهو يحركه ليطير، فيعتمدها إن طارت يمين تيمن واستمر في مشواره أو طار سفره، وإن كانت يسارا أو طارت يسارا توقف، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك. وكانوا يسمونه السانح والبارح، فالسانح ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك، والبارح بالعكس، وكانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح. قد أخرج أبو داود والترمذي صححه هو ابن حبان ابن مسعود رفعه الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا إلا تطير ولكن الله يذهبه بالتوكل. ما منا إلا تطير، هذا من كلام ابن مسعود، والمعنى أن الإنسان إذا شعر بالتشاؤم فعليه أن يدفعه ويتوكل على الله. الحافظ يقول إشارة أن من وقع له فسلم لله ولم يعبأ بالطيرة أنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك، وإنما جعلت الطيرة شرك لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع ضرا، فكأنهم أشركوه مع الله سبحانه وتعالى. أخرج البيهقي في شعب الإيمان من حديث عبد الله بن عمرو مرفوع موقوفا من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. الجملة الأخيرة في الحديث قال وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون أي في قضاء حوائجهم ويعتمدون عليه في نفوذ أمورهم لا على الأسباب. قال الحافظ يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسرة لما تقدم، يعني هي خلاصة تفسير ما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء والطيرة، ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص، لأن صفة كل واحدة منها صفة خاصة من التوكل، وهو أعم من ذلك، يعني عدم التطير جزء من التوكل، عدم الاكتواء جزء. ولا يكتوون هذا عطف عام على الخاص. فقام عكاشة ابن محصن، عكاشة ابن محصن ابن حرثان، حرثان بضم الحاء الأسدي، حليف بني عبد شمس من السابقين الأولين الإسلام، وكان من أجمل الرجال عكاشة، وكنيته أبو محصن، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها. قال ابن إسحاق بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير فارس في العرب عكاشة، وقال أيضا قاتل يوم بدر قتالا شديدا حتى انقطع سيفه في يده، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جزلا من حطب، فقال قاتل بهذا، فقاتل به فصار في يده سيفا طويلا شديد المتن أبيض، فقاتل به حتى فتح الله، فكان ذلك السيف عنده حتى استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة 12، قتله طليحة بن خويلد الأسدي الذي تنبأ، الذي ادعى النبوة. هذا عكاشة بن محصن، محصن شهيد ومن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال عكاشة أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، هو طلب الدعاء أدعو الله. في رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم، فيجمع بينهما بأنه دعا له أولا ثم أخبره بأنه استجيبت دعوته له. قال ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، سدا لباب السؤال فيتسلسل الأمر، لو أجابه لقام فلان فلان فلان. قال المؤلف لفظ البخاري: أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا، يعني هؤلاء السبعون هم أبناؤنا الذين لم يدركوا الجاهلية لم يقعوا في الشرك. قال وفي رواية البخاري: فنحن هم أو أولادنا. تمام. وتمام الرواية هذه: فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا، يعني إما الصحابة أو إما أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية. قال في رواية البخاري: اللهم اجعله منهم. تقدم الجمع أن سلم دعا له أولا ثم أخبره أنه منهم. قال وفي رواية البخاري: ولا يكتوون. ولا يكتوون قال زادها مسلم من حديث عمران بن حسين. لا يكتوون أي لا يعالجون أنفسهم بالكي، والكي جائز، الكي جائز وتركه أولى، وتركه أولى. الحافظ يقول في بيان الجواز وذكر بعض الروايات فيه: أما عموم الجواز فمأخوذ من نسبة الشفاء إليه، في حديث كما في حديث جابر مرفوعا: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي. متفق عليه. وأما فضل تركه من قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن أكتوي. قال وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: رومي سعد بن معاذ على أكحله فحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طريق أبي سفيان عن جابر أن يسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه. وروى الطحاوي وصححه الحاكم عن أنس قال: كواني أبو طلحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله في البخاري، وأنه كوي من ذات الجنب. وعند الترمذي عن أنس صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، مرض الشوكة. ولمسلم عن عمران بن حسين كان، اسمعوا هذا الحديث، عمران بن حسين يقول، وهذا عند مسلم: كان يسلم علي، يعني الملائكة كانت تسلم علي، كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت، يعني ما أصبحوا يسلمون علي، ثم تركت الكي فعاد، أي عاد التسليم. يقول حافظ: وله عنه، أي مسلم، عنه من وجه آخر أن الذي كان انقطع عني رجع إلي، يعني تسليم الملائكة كذا في الأصل. وفي لفظ أنه كان يسلم علي فلما اكتويت أمسك عني فلما تركته عاد إلي. قال وأخرج أحمد أبو داود والترمذي عن عمران: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. وفي لفظ: فلم يفلحنا ولم ينجحنا. وسنده قوي. قال حافظ: والنهي فيه محمول على الكراهة، نهانا على الكي على الكراهة، أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث. وقيل إنه خاص بعمران، يعني النهي عن الكي خاص بعمران لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطرا، فنهاه عن كيه فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح. وقال ابن قتيبة: الكي نوعان، كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر، والقدر لا يدافع، أن يدفع القدر. والثاني كي الجرح إذا نغل أي فسد، والعضو إذا قطع، فهذا الذي يشرع التداوي به. فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق، يكره إذا كان لأمر محتمل. قال حافظ: وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز، وعدم الفعل لا يدل على المنع، بل يدل على أن تركه أرجح، أن تركه أرجح من فعله، وكذا الثناء على تاركه. وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه، وإما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء إذا كان ليس في حاجة. بقي معنا حديث في هذا الباب يتعلق بالسبعين. ولكن ما أدري نذكره الآن أو نؤجله لأجل الوقت. طيب، هو حديث من الكلام عليه مختصر إن شاء الله. روى البخاري ومسلم عن سهل عن سهل بن سعد وهو سهل بن سعد بن مالك الأنصاري، له ولأبيه صحبة، مات سنة 91، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، هكذا قال، 70,000 أو 700,000. لا يدري أبو حازم أيهما، يعني شك الراوي هل قال إن يسلم. أبو حازم هو الذي يروي عن سهل بن سعد، أبو حازم هو سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني، ثقة عابد، مات في خلافة المنصور سنة 133. شك أبو حازم هل قال سهل عن نبينا صلى الله عليه وسلم يدخل 70,000 أو 700,000. قال: متماسكون آخذ بعضهم بعضا، متماسكون، هكذا في معظم الأصول كما يقول النووي، وآخذ بالرفع، ووقع في بعض الأصول متماسكين آخذا، ومعنى متماسكين، وقال كلامه صحيح، وخذوا هذه الفائدة العظيمة، قال: ومعنى متماسكين ممسك بعضهم بيد بعض، ويدخلون معترضين صفا واحدا بعضهم بجنب بعض، يدخلون 70,000 بالعرض معترضين صفا واحدا بعضهم بجنب بعض. قال النووي: وهذا تصريح بعظم سعة باب الجنة، نسأل الله الكريم رضاه والجنة لنا ولأحبابنا ولسائر المسلمين، آمين. هذا كلام النووي رحمه الله. صفا واحدا متماسكين آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم أي الذي في الجانب الأيمن حتى يدخل آخرهم، يعني في الجانب الأيسر مثلا حتى يدخل آخرهم. قال الحافظ: المراد أنهم يدخلون صفا واحدا، فيدخل الجميع دفعة واحدة، وجوههم على صورة القمر، وجوههم أي في الإضاءة والاستنارة والجمال على صورة القمر ليلة البدر، أي ليلة 14. قال المؤلف: ولهما عن أبي هريرة نحوه. نعم، عن أبي هريرة لفظ مسلم مرفوعا: يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر. عندنا فائدتان، أو فائدة وتنبيه، فائدة وتنبيه نختم بهما. فائدة الأولى أن 70,000 زادهم ربنا سبحانه وتعالى. روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثياته، ثلاث غرفات بيديه تبارك وتعالى، بكفيه كما سيأتي. 70,000 مع كل 70,000، هذه 4,900,000، 4,900,000، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا منهم. وثلاث حثيات من حثيات، هذا عند أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وخذوا هذا. قال الحافظ: وفي صحيح ابن حبان أيضا والطبراني بسند جيد، والشيخ شعيب الأرناؤوط في صحيح ابن حبان يقول صحيح لغيره، وفي صحيح ابن حبان والطبراني بسند جيد من حديث عتبة بن عبد أي السلمي نحوه بلفظ: ثم يشفع كل ألف في سبعين ألفا، ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه وفيه. فكبر عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السبعين ألفا يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وإني لأرجو أن يكون أدنى أمتي الحثيات. لفظ ابن حبان: وأرجو أن يجعل أمتي أدنى الحثوات الأواخر. وقال الحافظ: وقع عند أحمد من رواية قتادة عن النضر بن أنس أو غيره عن أنس رفعه: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 400,000. فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله. فقال: هكذا. وجمع كفيه فقال: زدنا. فقال: وهكذا. فقال عمر: حسبك، إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. قال الحافظ: سنده جيد، لكن اختلف على قتادة في سنده اختلافا كثيرا انتهى. قلت: قد رواه الطبراني في المعجم الصغير، وقال الشعيب في تحقيق المسند: إسناده صحيح، رجاله رجال ثقات رجال الشيخين، والشك فيه لا يضر. فقتادة معروف بالرواية عن النضر بن أنس وعن أنس. أما التنبيه فلا يلزم أن يكون السبعون ألفا أفضل من غيرهم. قد يدخل إنسان الجنة بحساب، أي بالعرض وليس المناقشة، بالحساب اليسير، ويكون أفضل في المنزلة من الذين يدخلون بغير حساب. مستند ذلك ما ذكر الحافظ في الفتح، وقال أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وحديث صحيح. قال شعيب في التحقيق المسند: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهني قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وإني لأرجو ألا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. قال الحافظ: فهذا يدل على أن مزية السبعين بالدخول بغير حساب لا يستلزم أنهم أفضل من غيرهم، بل في من يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم، وفي من يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منهم. عندي إشكال في هذا الحديث، في أن فيه أن السبعين ليسوا أول من يدخل الجنة. سبق معنا لما يقول الإنسان: أمتي أمتي، فيقول الله: أدخل من لا حساب عليه من الباب الأيمن. إلا إن حمل على أن أمتي أمتي جاءت متأخرة بعد أن دخل أناس وجاء الإنسان فشفع، فهذا يحتمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يرزقنا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.